بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك يا رب نعبد وبك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تهدنا يا ربنا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستشار الأسرة. يسعدني أن أستضيف لحضراتكم الأستاذ الدكتور وجيه الشيمي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم محافظة جامعة الفيوم، وعميد معهد إعداد الدعاء التابع للجمعية الشرعية بالفيوم. أهلا ومرحبا بفضلتك في هذه الحلقة، ويسعدني أن يكون ضيفا علينا أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة سليمان، الداعية والباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا بفضيلتكم في هذه الحلقة الجيدة الطيبة إن شاء الله. مشاهدي الأعزاء، قضية اليوم هي من الأهمية بمكان، بر الوالدين. سنقف على حقيقة وحدود البر ومكانة البر وماهية بر الوالدين، كيف نبر والدينا في حياتهما، وكيف نبرهما بعد وفاتهما، كيف نقدم الأهم في المهم. هو قضايا كثيرة، ابقوا معنا، سوف نكون في هذه الحلقة. يسعدنا تواصل معنا، يسعدنا تلقي اقتراحاتكم واستفساراتكم، لنعرضها وإياكم على ضيوفنا في الاستوديو، فضيلة الأستاذ الدكتور وجيه الشيمي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بالفيوم، وعميد معهد إعداد الدعاء، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة سليمان، الداعية والباحث الإسلامي. وفي بداية هذه الحلقة أوجه سؤالي إلى فضيلة الأستاذ الدكتور وجيه الشيمي، ليعرفنا ويطوب بنا حول حقيقة وحدود البر.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع المهم الذي وإن تحدث فيه الخطباء والوعاظ والعلماء والدعاة فلن يعطوه حقه من الأهمية التي والاها الله عز وجل في قرآنه، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضوع في سنته الشريفة. البر، بر الوالدين، وما لكلمة البر من دلالات عظيمة، منها الإحسان للوالدين، الإحسان، طاعة الوالدين، تقدمت أو تقديم مصلحة الوالدين عن مصلحة الولد. يعني الإنسان يقدم مصلحة أبيه وأمه عن مصلحته الخاصة، يطيع أباه وأمه في غير معصية الله طبعا، يطيع أباه وأمه طاعة مطلقة ما دام في هذه الطاعة مصلحة لأبيه وأمه، أو مصلحة لمن يحيط به من إخوانه وغير ذلك. بل إن طبعا الطاعة المطلقة في غير معصية الله كما بينا، وهذا قيد احترازي معلوم لدى الجميع. الأم أيضا ليست الأم التي ولدت فقط،
لكن أنا يا فضيلة الدكتور نريد أن نحدد معنى كلمة، ابتداء أن نحدد كلمة معنى كلمة البر. ما هو البر؟
البر هو الإحسان.
الإحسان،
نعم، البر هو الإحسان بمفهومه الشامل، أن أحسن إلى والدي، أن أقدم لهم المعروف، أن أقدم لهم الحسن، ألا أفعل معهما إلا كل حسن.
وضده
أو أحسن
وضده
الإساءة.
الإساءة
الإساءة والعقوق.
نعم.
فضد البر الإساءة والعقوق. ولكني أضيف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصلنا في درجة البر إلى البر بالأم المرضعة. فذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وجاءت امرأة فبسط لها ثوبة فقالوا من هذه؟ قالوا إنها أمه التي أرضعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أمه التي أرضعت حليمة. ونحن نعلم أن حليمة رضي الله عنها دخلت الإسلام بعد غزوة حنين، وبعد أن دخل بنو سعد في الإسلام في نهاية السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى البر هو الإحسان. نعم. وضده هو الفجور أو
الإساءة
والعقوق. فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة سليمان، نريد أن نستوضح من فضيلتكم كيف نظر القرآن الكريم إلى بر الوالدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة نحن في قضية من الأهمية المكان.
نعم.
لأن المجتمع حينما ينحرف عن تلك القضية يفسد وتعم أو يعمه الفساد كما نرى ونعاين. رب العالمين يقول في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
نعم.
فمن مظاهر الإفساد في الأرض، نحن الآن نعالج الفساد كما تعلم.
نعم.
من مظاهر الفساد قطع الرحم.
نعم.
وأول قطيعة للرحم هي الأبوان.
نعم.
الأم والأب.
نعم.
ولذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع بيّن وأكد على حقيقة البر كما تفضل أستاذ الدكتور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم.
قضى أي أمر.
نعم.
الله أمرنا ألا نعبد إلا إياه.
نعم.
هذا أمر بابتدائي. وبالوالدين إحسانا.
نعم.
هذا يشير إلى ما قال أستاذنا.
نعم.
أن البر هو الإحسان.
نعم.
وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وبالوالدين برا؟ هل هي سياق الكلام أم لكلمة إحسانا هنا؟
الإحسان عام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
نعم. نعم.
الإحسان أن تطيعه في النظرة، تحسن إليه في النظرة.
طب لماذا نحن نسمي بر الوالدين ولم نقل الإحسان إلى الوالدين استنادا على قول في الآية وبالوالدين إحسانا؟
هو الحقيقة القرآن الكريم يعبر بتعبير الإحسان، لأن الإحسان كما قلت لك يدخل فيه عوامل كثيرة.
نعم.
ولذلك حتى أقول الإحسان في النظرة، الإحسان في العطاء، الإحسان في الطاعة، الإحسان في تقديم أمرهما على أمر غيرهما، الإحسان إليهما مع أولادي، الإحسان مع زوجتي، الإحسان في كما سمي الآن.
نعم.
وبالوالدين إحسان. انظر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
نعم.
تعبير قرآني مقصود.
نعم.
فلا تقل لهما أف.
نعم.
ولا تنهرهما. القرآن يقول ينبه بالأدنى على الأعلى، يعني واحد يقول أنا مش هقول له أف لما سأضربه.
نعم.
نقول له أنت أحمق.
نعم.
لأن القرآن إذا نهاك عن الأدنى فينهى من باب أولى عن الإيه؟
الأعلى.
على الأعلى.
نعم.
فينهاك عن الأف، لا تقل لهما أف، هذا قول.
نعم.
ولا تنهرهما.
نعم.
وقل لهما قولا كريما، هذا من الإحسان.
نعم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في سورة لقمان.
نعم. لكن ربما يسأل أحد الناس.
نعم.
كيف نخفض لهما جناح الذل؟
هو العلماء يقولون هنا إشارة إلى التواضع.
نعم.
ولأن الإنسان يستحيل أن يكون له جناح.
نعم.
هذا تأويل محمود.
نعم.
صرف المعنى عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة.
نعم.
يسمى التأويل المحمود.
نعم.
وليس التأويل المذموم.
نعم.
لاستحالة أن يكون الإنسان جناح.
نعم.
أنا ليس لي جناح سأخفضه لأبي وأمي.
نعم.
إنما إشارة إلى التواضع عندهما.
نعم.
وعدم التعالي عليهما وعدم التكبر على أمرهما. وكنت قديما يا اسماعيل ترى الابن عندما يعامل الأب يخفض نظره إلى الأرض ولا يرفع صوته بين يدي والده.
هذا هو الجناح.
هذا هو الجناح.
نعم.
خفض الصوت عندهما، عدم يعني النظر إلى وجهما يعني هكذا كما نعم. ينظر البعض، لا العين تبقى في الأرض لأنك تحدث الأب.
نعم.
وتحدث الأم، انظر حتى في النظرة.
نعم.
إنما الآن نسأل الله العفو والعافية.
ما يمشيش قدامهم.
طبعا
قدامهم لا يخدمهم السير.
نعم. شوف لقمة.
نعم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسان.
نعم.
كما قال الدكتور حملته أمه الأسباب بقى هي.
نعم.
حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، كرها على كره.
نعم.
اثنين وفصاله في عامين ارضاء الله. ها؟ أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس اقترن شكر الله مع شكر الوالدين، فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر لله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم جاءت الآية التي نزلت في حق سعد بن أبي وقاص لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبست أمه نفسها وامتنعت عن الطعام والشراب.
نعم.
انتبه ماذا قالت. قالت والله لن آكل ولا أشرب، مش محمد يأمرك ببر أبيك وأمك يا سعد، أنا أمرك أن تكفر، أنا أمك وأنت تقول محمد يأمرني بالبر. فامتنعت عن الشراب والطعام إلى أن يعود سعد إلى الكفر، فأبى سعد أن يعود وقال كلمته المعروف والله يا أمي لو كانت لك 70 نفسا فخرجت نفسا نفسا ما ردني ذلك عن دين. إلى أن قدم لها أخوه الشراب فشربت، فأنزل الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس انتبه وصاحبهما في الدنيا معروف. الإحسان إليهما أو كفرهما لا يمنع الإحسان إليهما. ولذلك قالت أسماء يا رسول الله إن أمي كافرة أأصلها؟
نعم.
فأمرها رسول الله أن تصل أمها الكافرة.
دعوة، دعوة لكل المشاهدين ولكل المعنيين بكل ما تحمله كلمة المعاني من دلالات لينظروا إلى إسلامنا وما يحويه من دلالات وإشارات إلى حسن التربية حتى مع الأب الكافر، كما تفضل أستاذنا الدكتور أسامة سليمان الباحث والداعية الإسلامي. وبدوري أعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور وجيه الشيمي أستاذ الشريعة بكلية دار علوم جامعة الفيوم ليبين لنا مكانة البر بعد أن بيّن لنا حقيقته وحدوده.
البر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأحد الصحابة أن يلزم أمه فثم الجنة، يعني الجنة اللي بيقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات.
لا.
هذا معنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح لأنه ثابت في حديث آخر. لا. نعم الجنة تحت أقدام الأمهات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رضا الله في رضا الأم.
لا.
وسخط الله في سخط الأم. رضا الله في رضا الأم وسخط الله في سخط الأم، أي أن الأم إذا رضيت عنك أيها الأخ الكريم فإن الله سيرضى عنك، وإذا سخطت الأم عنك فإن الله سيسخط عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين للصحابة أن مكانة البر مكانة عظيمة. فابن مسعود يقول والحديث ثابت جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي الأشياء يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وكأن بر الوالدين يسبق الجهاد.
نعم.
في سبيل الله.
نعم.
وهذا أمر أيضا يحتاج إلى جهاد. المسلم يجاهد نفسه ليحسن إلى والديه، يعني ما تفضل به أستاذنا الدكتور يعني يحتاج إلى جهاد. كيف أغض الطرف عن والدي وأنا أحدثهما؟ كيف لا أتقدم عليهما في السير؟ كيف أخفض صوتي؟ كيف أخفض جناحي؟ هذا أمر كثير من الشباب الآن يجد فيه صعوبة. ولكن أقول للشاب وللفتاة إن هذا الأمر فوق الجهاد، فهو جهاد للنفس، وجهاد النفس أحيانا يكون أصعب مكانة من جهاد الأعداء. فالبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين فيهما جهاد وأعظم جهاد.
هيا نجاهد نعم. جميعا ونقدم لأنفسنا بأن كل إنسان أن يأخذ بيد أمه ويقبلها في هذا الصباح الطيب الطاهر، وجميعا نقدم لأمهاتنا وأبائنا الشكر والاعتذار عما اقترفته أيدينا تجاههما. إن شاء الله معنا اتصال. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أسماء اتفضلي. اتفضلي الأخت أم أسماء.
نعم
اتفضلي.
قال تعالى: وأعوذ الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم.
فقد اقترن الله سبحانه وتعالى عبادته ببر الوالدين.
نعم.
وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين لما جاء إليه أصحابه فقال: أمك ثم أمك ثم أمك.
نعم.
وها هو أويس القرني عليه رحمة الله، كان من أبر الناس بأمي، وفاز بمنزلة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر: اذهب إليه يستغفر لكما. فرفعه الله بمنزلة كبيرة إذ ذهب إليه أبو بكر وعمر، ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يستغفر لكم أبو بكر رضي الله عنه وعمر يستغفر لهما أويس القرني عليه رحمة الله. كان حارثة بن النعمان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشته في الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها: بسبب بره لأمي. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان لا يأكل مع أمه في إناء واحد حتى لا تنظر أمه لقمة أعجبتها فيأكلها هو. هذا الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنشكر أم أسماء على هذه المداخلة الجميلة وهذا الكلام الطيب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصر كل فتياتنا وأمهاتنا وأخواتنا بكل ما يلزم من التعليم والتفقه في الدين. ونعود بدورنا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة سليمان ليبين لنا حقيقة ما يقدمه الابن تجاه والده أو والدته يجنيه في المستقبل، حيث أن بر الآباء سببا لبر الأبناء.
الحقيقة الإمام أبو الغزالي أو حامد له كلمة توزن بماء الذهب.
نعم.
يقول: من قدم النفل على الفرض فهو مغرور.
أكيد.
قدم النفل
على الفرض.
على الفرض.
نعم.
ومن قدم الفرض على النفل فهو مأجور.
أكيد.
إذن موازنات توازنات. في الأثر: بروا آباءكم.
نعم.
تبركم أبناؤكم.
نعم.
أي أن الجزاء من جنس العمل.
حقيقة.
فإذا كنت تريد من ولدك أن يبرك بعد كبرك بعد تقدمك، فلا بد أن تبر أنت أبيك وأم أو أباك وأمك في صغرك.
أمام.
في الصغر.
نعم.
وعفوا تعف نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. نسوا الله فنسيهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما أسفونا انتقمنا منهم. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الجزاء يترتب على العمل. فأنت حينما تبر الأب والأم الله عز وجل يرزقك بأبناء يقدمون لك البر بعد كبرك. فإن عقدت الأب والأم فلا بد أن ترزق بأبناء يعقونك على الكبر.
أكيد.
تلك قضية أو تلك سنة الله عز وجل. أستاذ بعيد له سنن.
نعم.
سنن كونية.
نعم.
قال سبحانه فيها: ولم تجد لسنة الله تبديلا.
نعم.
من سنن الله الكونية كما تكون ولا عليكم.
أكيد.
إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبعض ينادي بالتغيير، فلا بد أن تتغير قبل أن تنادي بالتغيير. أنت تتغير. أما أن تبقى كما أنت دون أن تتغير وتدعو الله أن يغير الحال فيستحيل.
أكيد.
هذا يمتنع. وكما يمتنع أن يبرك الأبناء بعد كبرك إن كنت عاقا لأبويك قبل ذلك. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولذلك يعني ترى في كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل أستاذنا حينما أجاب ابن مسعود قدم البر على الجهاد حينما يكون الجهاد فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ففيهما فجاهد. ذلك الصحابي الذي جاء يسأله أن يذهب للجهاد فسأله: ألك أب وأم؟ قال: نعم يا رسول. بلى يا رسول الله. قال: فيهما فجاهد. كلمة فيهما فجاهد دي تشير إلى أن البر جهاد.
نعم.
هذا معناه.
نعم.
ولذلك منزلة البر في الإسلام. وحدثني عن رجل كان بارا بأمه وخاب في الدنيا وخسر، يستحيل.
نعم.
فإن البر من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر. في الحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر أباه وأمه وليصل رحمه. طبعا أنت عاوز رزقك يزيد وعاوز عمرك يزيد. قال ابن القيم: زيادة العمر هنا تشير إلى زيادة بركته، يعني العمر هو مكتوب عند الله عز وجل، لكن ربما يعيش الإنسان 70 سنة أو 60 سنة فيها بركة، 50 سنة فيها بركة.
نعم.
عن صاحب 100.
نعم.
أراد أن يبسط له في رزقه، عاوز رزق كتير.
نعم.
أنفق على أبيك وأمك، الله عز وجل يعطيك وينفق عليك سبحانه وتعالى.
نعم.
وأولى دينار دينار تنفقه على أهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكن هناك إشكالية فضيلة الأستاذ الدكتور وليه الشيمي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. كثيرا ما نسمع أن يتعلل البعض بأنه لا يبر أمه أو أباه أو كلاهما، نظرا لأنه يقع تحت طائلة الضغوط المالية والزوجة والأولاد والأمور الكثيرة التي كلنا نعلم بها. كيف نؤصل لتلك القضية ونعطي لكل ذي حق حقه، الابن والأم والزوجة؟ كيف نقيم العلاقة على أسس ثابتة دون أن نحيف على فرد دون الأطراف الباقية؟
بارك الله فيك يا أستاذ إسماعيل. هو طبعا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.
نعم.
الذي يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو له أباه الذي يريد أن يجتاح ماله، فقال له: أنت ومالك لأبيك.
نعم.
فإذا خضع الإنسان وأخضع ماله لأبيه ولأمه بارك الله له في هذا المال.
نعم.
وفك الله كربه بإنفاقه على أبيه وعلى أمه. ونحن نعلم قصة الغار، الثلاثة الذين دخلوا الغار ليحتموا من مطر سقط عليهم، فوقعت صخرة فأغلقت باب الغار، فقالوا: ليتوسل كل واحد منكم بعمل صالح. وهذا يجوز، يعني يبين جواز التوسل بالعمل الصالح. فقال أحدهم: إني كان لي أب وكنت أذهب فأأتي بالغبوق، والغبوق هو اللبن في حل الصباح، فذهب ليلتمس الغبوق فتأخر ولم يأتي إلا ليلا، ولم يأتي إلا بعد أن نام أبوه وأمه وأولاده يتضاغون جوعا تحت أقدامه، وهو يأبى أن يقدم اللبن لأبنائه حتى يشرب منه أبواه كعادته، يعني دي عادة ليه مش أول مرة يعملها.
نعم.
حتى استيقظ الأبوان وشرب من هذا الغبوق من هذا الشراب وأسقى أبناءه أو وسقى أبناءه بعد هذا. فاللهم إن كنت فعلت هذا، وهو يحدث عن نفسه، اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت بعض الصخرة. فهذا دليل على بركة أن ينفق الإنسان على والديه ولا يحتج بضيق المال ولا يحتج بضيق الرزق، لأنك مهما تصنع لوالديك فلن يجزيهما حقهما. ابن عمر لما رأى الرجل يحمل أمه في الحج ويقول أنا بعيرها أنا بعيرها أنا بعيرها، وجاء إلى ابن عمر وقال هل وفيتها حقها هل وفيتها حقها؟ قال لا، ولو بزفرة واحدة من زفرات ولادتك. هكذا يكون يعني أمر البر وأمر الإحسان. ونحن نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بارا بأمه، كان بارا بأمه، ولكن كانت أمه كافرة، فدعاها يوما. ولذلك أنا دايما أنصح الشباب، وهذه كلمة للشباب، لو كان في أبيك وأمك معصية أو فسق أو فجور أو خطأ معين، كن رحيما، كن ودودا، تعامل بلين، تعامل برفق. وهذا درس يعلمه لنا أبو هريرة رضي الله عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأمه فأخطأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتضايق أبو هريرة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا رسول الله إني دعوت أمي فقالت فيك، يعني أساءت إليك، فادعوا الله لأمي يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أبي هريرة، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب إلى بيته فوجد الباب مصفضا مغلقا، وسمع خطخضة الماء وكأن أمه تغتسل. فعمدت إلى ثيابها، فأتت بالثياب ولبسته ولبست درعها وخمارها وخرجت إليه تعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ظل معها حتى آمنت وحتى انطلقت من معصيتها ومن كفرها إلى الإسلام، وأعلنت إيمانها، فرجع باكيا مرة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى المرة الأولى حزنا على أمه، وبكى المرة الأخيرة فرحا بأمه، يا رسول الله أبشرك يا رسول الله قد أسلمت أمي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا بأمي إلا أحبنا. ولذلك أنا أقول أي إنسان يدعي ويتهم أبا هريرة ويخطئ في حق أبي هريرة ويكره أبا هريرة فإيمانه ففي إيمانه شك.
نعم، يعني كانت القضية قضية إيمانية، قضية إيمان، ومع ذلك لم يخطئ الابن في حق الأم. أما اليوم فنجد الابن يصور على الأم، على الأم لأسفه الأسباب، للموبايل ولا لتمن نزهة ولا للبلوفر ولا أي دكتور أسامة. كان الخلاف على إيمان وقضية إيمانية، ومع ذلك حتى مع ما كانش بيخرج عن المألوف في الطاعة وخفض الجناح، ولكن اليوم الابن بيصور على أسفل الأسباب، على موبايل أو بنطلون أو مصروف أو غير ذلك.
نعم.
تلك إشكالية نريد أن نؤصلها.
الحقيقة أنا هنا سأقف قليلا عند حديث رواه الإمام مسلم في صحيح.
نعم.
قصة جريج العابد.
نعم.
الله. جريج كان عابدا من عباد بني إسرائيل.
نعم.
يعبد الله في صومعته. وهذا في شريعتهم، أما في شريعتنا لا يجوز أن نترحب. نعم. ورابانية ابتدعوها.
نعم.
كما قال الله عز وجل. فجاءته أمه وهو يصلي. تخيل أنه يصلي عبادة لله، فنادت عليه يا جريج، فقال بلسان حاله، هناك خلاف العلماء، ربي أمي أو صلاتي.
نعم.
يا رب أكمل الصلاة أم أجيب نداء أمي؟ قال قال علماؤنا في الشرح كان يصلي نافلة بالطبع ليس فرضا.
نعم.
فآثر أن يكمل الصلاة فانصرفت الأم حزينة لعدم إجابة ولدها.
نعم.
فالأم تريد أن ترى الولد، تريد أن تقر عينها برؤية ولدها، فجاءت مرة ثانية ونادت عليه يا جريج، كان يصلي، فقال ربي أمي أم صلاتي، فاختار أن يكمل الصلاة على إجابة أمه. مرة ثانية جاءت ثالثة يصلي في صومعته وبيصلي على طول يا جريج، فقال ربي أمي أم صلاتي، فاختار الصلاة، فرفعت الأم يدها تدعو على ولدها. هنا أقول لا ينبغي للأم العاقلة أن تدعو على ولدها تحت أي مؤثر، فربما استجاب الله لها، لأن دعوة الوالد على ولده من الدعوات المستجابة. ربما تقول الأم مثلا روح لا ترد، أسأل الله لك ألا تأتي، فإذا جاءها خبر ولدها بسوء بكت، أنت دعوت عليه. إذن الأم لا تدعو على ولدها إطلاقا.
طيب أنا أتوقف بس فضيلة أستاذنا الدكتور أسامة سليمان لاتصال هاتفي من الأخ مصطفى من أسيوط. أخي مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع. نعود لأستاذنا الدكتور أسامة سليمان الباحث والداعية. هو كان يقول ربي أمي أم
صلاتي،
لكن اليوم ربما يكون النداء ربي أمي أم زوجتي. طيب القضية والإشكالية أستاذنا الدكتور وجيه الشيمي، ربي زوجتي أم أمي؟
لا طبعا الأم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما
بس الأزواج حيتصلوا بينا دلوقتي وحيغضبوا
ومزعل حد.
لا لا يعني احنا نريد أن نصل للتأصيل الشرعي، ربي زوجتي أم أم.
الأم طبعا لها حقوق كثيرة على الابن. ابن عمر رضي الله عنهما تزوج امرأة وكان يحبها حبا شديدا، فأمره عمر بن الخطاب أن يطلقها، كرهها عمر فأمر ابن عمر أن يطلقها، فذهب ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر طلقها يا ابن عمر. هنا لي وقفة، لماذا كرهها عمر؟ ما هو مش أي أب دلوقتي ومش أي أم يكره امرأة ابنه لأنها أغضبته، لأنه لم تقدم له الماء، لأنها لم تصنع الطعام، خلفت حمتها عايزة تسيطر على البيت، مما نسمعه تكره المرأة وتأمر ابنها أن يطلق زوجته. عمر بن الخطاب كان ملهما، كان له فراسة، وكون عمر يكره كان يكره بالإسلام، لم يكن يكره لمصلحة شخصية. بدليل أن الذي قتل أخاه زيد بن الخطاب ما كرهه الكره الشرعي، كرهه الكره الفطري، ولذلك لم يغبطه حقه. فعمر بن الخطاب عندما يكره كان يكره مستندا إلى فراسته، أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل إمام كعبد الله بن عمر. فينبغي، وهذا نداء للآباء،
لمجرد
أن يكون الكره ليس لأمر شخصي،
لمجرد أنها جميلة أم لصفات أخرى لم
لا لا تستطيع. موضوع أنها تكون جميلة، هو لاحظ بفراسته أنها يمكن أن تكون سبب فتنته. إن كان الجمال في هذه وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب، المهم أنه يخاف على ابنه، يعني مش الأمر عائد عليه كمصلحة شخصية للأب، هو يخاف على ابنه، ومن أجل ذلك أمره أن يطلقها. فيبقى مش كل أب ومش كل أم، الأب يتعسف في هذا الحق. طبعا الزوجة لها حقوق على زوجها، يعني من ناحية القضائية، وطبعا أستاذنا الدكتور أسامة يشاركني القول في هذا، من ناحية القضائية إن لو معي درهمان، درهم أنفقه على نفسي ودرهم أنفقه على زوجتي، لأن الزوجة يطالب بالرجل بالإنفاق عليها قبل أن يطالب على أمه، لأن الأم لها أكثر من ابن، أما الزوجة لها زوج واحد.
نعم.
فمن ناحية القضائية، القضاء الإسلامي يقول إن الزوجة في الإنفاق كحكم قضائي ديانة أنت ومالك لأبيك، وقضاء يجب أن تنفق على زوجتك أولا. يبقى إذا دي معادلة وموازنة كما تفضل أستاذنا الدكتور أسامة، إن الحكيم هو الذي يوازن، الذي يرضي أمه ولا يغضب زوجته، هذا هو الكيس. يرضي أمه ولا يغضب زوجته، يعني لا يأتي دائما. ولذلك أيضا في شباب يفسدون أسرتهم بسبب تشبث الأم ببعض الاقتراحات وببعض الأفكار القديمة البلية التي قد لا يكون فيها صلاح للأسرة.
لكن أنا كنت عايز أقول أستاذنا الدكتور وجيه الشيمي، أنت تقول أن الإنسان لابد أن يكون كيسا وأن يوازن بين أمه وزوجته.
نعم.
كيف يتعلم تلك الموازنة؟ طيب قبل ما نسأل هذا السؤال، نصل اتصال التليفوني. ألو ألو ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو
ألو تفضلي.
أنا رفحة جاية من ليبيا وعايزة نزور أمي في الطرف، حرام ولا؟
الأم متوفية. ألو.
ايوه انا جاي انا واخواتي الثلاثه، يعني مش هنعيط ولا هنعمل اي حاجه.
نعم طيب. وصل السؤال. هي طبعا زي ما تفضلت استاذنا الدكتور اسامه سليمان، هي عائلين من ليبيا ويريدوا زياره الام المتوفاه.
نعم. الحقيقه الراجح من اقوال اهل العلم ان زياره القبور للرجال والنساء تجوز.
نعم.
والادله في ذلك كثيره. أنا أعلم أن هناك آراء أخرى تمنع المرأة من زيارة القبور، لكن عندنا أدلة تدلل وتبرهن على ما نقول. أولها ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوجد امرأة تنوح، يعني تأتي بأفعال جاهلية، قل مثلا تلطم الخد، ترفع صوتها، تأتي بألفاظ منافية للتسليم بقضاء الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. قال ابن حجر: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها يا أمة الله لا يجوز أن تزور القبر، إنما قال يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام فتقول له إليك عني، فإن ولدي قد مات فلذة كبدي وأنا آتي لزيارته. إذا الأم هنا تأتي لزيارة ولدها. فلما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنها النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته، تقول: فلم أجد على بابه بوابين. يا أستاذ إسماعيل، طيب. إلى الذين يحجبون أنفسهم عن الناس.
قبل أن نذهب إلى الأبواب وقبل أن نطرق نرى من على الأبواب، معنا اتصال على الباب أيضا. ألو ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
ألو. تفضل يا فندم. تفضل يا أخي.
ازيك يا حضرتك الشيخ؟
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وأهلا بك يا أخي.
والله أنا مبسوط إن أنا اتصلت بيك وكلمتك.
اهلا وسهلا بك، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
حضرتك انا عايز اعرف ازاي عن الشباب بيعاملوا اولادهم كده، يعني بيعاملوا والديه.
طيب بس ممكن بس توطي التلفزيون.
انا حضرتك
اتفضل.
انا حضرتك اعرف شباب يعني مع أبهاتهم وأمهاتهم كسر دراع أبوه كسر دراع أمه.
أكيد.
هذا إزاي يعني؟ أنا عايز أعرف إزاي يعني.
طيب وصلت الرسالة أخي الكريم، بنشكرك على هذا الاتصال الكريم. نحن طبعا هي شكوى كبيرة من كل الفئات للأسف، ومن كل الثقافات بنجد مثل هذا التهور ومثل هذا التصرف، يكسر رقبتها ويطردها ويقتلها. كل هذه الأمور سوف نصل إلى مسألة العقوق، ولكن دعنا نعود مرة أخرى للإجابة على هذا السؤال. ولكن نعود
سيدة عائشة أعزك الله تعالى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا أقول عند زيارتي للقبور؟ ما قال لها: يا عائشة لا يجوز لك أن تزور القبور، النساء يمنعن من زيارة القبور. لما قال لها: قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الأدلة كثيرة الحقيقة، لكني هنا أقول لا يستحب للمرأة أن تكثر الزيارة، أن تكرر الزيارة كثيرا، وأن تخرج للعظة والاعتبار والصلة فقط تغير، لا تأتي بفعل جامعية تأخذ معها بقى أشياء مخالفة للشرع.
طيب دعنا 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 اتصال آخر بعد استفادتي. ألو 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 السلام عليكم.
حضرتك معايا؟
اتفضلي يا فندم.
عليكم السلام، معايا؟
اتفضلي يا فندم.
ألو
ألو
ايوه حضرتك، انا عايزه استشير فضيلتي الشيخ في موضوع كده يعني بيني وبين الحاج والدي.
اتفضلي.
ممكن؟
اتفضلي. مين اتعرف على الاخت السائله؟
إيه انا حضرتك متطلقه بقالي 10 سنين وقاعده عند والدي، والحاج كنت بخدمه وبخدم الحاج، امي كانت يعني مريضه ونايمه على الفراش 3 سنين، وبعد كده الحاج كان يعني كان مبسوط وعنده عربيه نقله.
اتصال قطع ربما. تفضلنا استاذنا الدكتور اسامه.
فانا اريد ان اقول ان في قصه جريج لما دعت عليه امه استجاب الله لدعائها فيه، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات. ام تدعو على ولدها العابد المتنسك لله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل جلسوا يوما يتذكرون جريجا وعبادته، فذكروه فأرادوا أن يفتنوه في دينه، فدفعوا عليه امرأة غانية يعني زانية حرفتها الزنا، فدخلت إليه في صومعته وتمثلت إليه فأعرض عنها فلم تنجح في فتنته، فزنت ذراعا للغنم بجوار صومعته وحملت منه سفاحا ونسبت الولد إلى من؟ إلى جريج. فلما جاءت إلى بني إسرائيل قالت: هذا هو ابن جريج. ما كانش عندهم بقى دي إن يفتح عليهم كلام ده كده. ابن جريج. فجاءوا إلى جريج مع المرأة الزانية مع ولدها ابن الزنا، وأنزلوه من صومعته ضربا. انظر إلى دعوة الأم ماذا تصنع. انزل يا فاجر، تدعي أنك تعبد الله وتزني بهذه المرأة. وهدموا عليه الصومعة.
قبل أن نهدم الصومعة معنا اتصال. ألو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا رب. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله في الشيخ وزيه والشيخ أسامة، جزاكم الله خيرا يا رب.
أهلا أهلا أختم.
إذا سمحت لي في طرح هذا التدبر للنظر في مدى يعني صلاحيته من خطأه، يعني إذا سمحتم لي، وحول كلمة اسم البر وعلاقته في بر الوالدين. فابتداء أقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مأمورون امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة بأن يبر كل منا والديه، لكن ما لفت نظري أن الآيات الكريمة الخاصة بالوالدين جاء فيها لفظة الإحسان بهما ومنها وبالوالدين إحسانا، أما ما ورد في من أحاديث فجاءت بلفظة البر بهما ومنه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إلا أن هناك آيات قرآنية وردت في وصف أخلاقيات نبيين بارين بوالديهما أو بأحدهما، ألا وهما يحيى وعيسى عليهما السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وذلك بذكر لفظة البر وليس بلفظة الإحسان. من هنا كانت هي هذا التدبر أو هذه الخاطرة. فهل لنا أن نقول أن البر هو الإحسان ولكن مع مراعاة اللطف في الأداء، كما ذكر الشيخ الفاضل قصة الثلاثة والصخرة والشخص الخاص ببره بوالديه، وذلك من خلال تدبر الآيات الخاصة ببر كل من أنبياء الله عيسى ويحيى عليهما السلام، حيث نتعلم ويتبين لنا البر بالوالدين ابتداء بالأخذ بالأسباب بطريقة الإحسان إلى أحدهما أو كليهما وبلطف وحنانا من لدنا، وكذلك نتائج هذا البر الخاص الذي جزاه الله لهما بصفة وفعل اسمه البر، وذلك إحسانا منه سبحانه وبلطف منه، ذلك لأنه البر ولأنه اللطيف بعباده. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانه وتعالى؟ أما بالنسبة لعيسى عليه السلام فبسبب عبوديته لله سبحانه وبره بوالدته وبأدائه الصلاة والزكاة فقد جعله الله مباركا أينما يكون، ولم يجعله سبحانه جبارا شقيا، لا جبارا في معاملته لوالدته ولا شقيا في حياته لا بعلاقته مع ربه ولا مع أمه. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أما من خلال الآيات الخاصة بيحيى عليه السلام ويت أنه يتبين لنا الأخذ بالأسباب في بر الوالدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبية، إلا أن هذه الأمور تتطلب حنانا وتقوى، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم إنه لم يكن جبارا على والديه ولم يكن عصيا لا لله ولا لوالديه، فماذا كانت النتيجة إذ قال الله سبحانه وتعالى عنه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني هذا والله أعلم، استغفر الله إن كان فيه خطأ أو شيء من الزلل. والسلام عليكم ورحمة الله.
بنشكر الأخت الفضيلة السائلة الأخت معامر من الأردن.
تفضل تعليق جيد جدا.
طبعا
لأن بالفعل
هي أخت يعني حقيقة لها مداخلات قيمة جيدة ومتواصلة معنا.
أنا أؤكد كلامها بشيء واحد، وهو أن القرآن لما استعمل كلمة الإحسان كان في معرض الفرضية،
بمعنى
وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أي فرض. فالمفروض علي أن أحسن إلى الوالدين، ولكن السنة النبوية لما بينت بر الوالدين بينت أن أحسن الأعمال أو أفضل الأعمال بر الوالدين، فالبر درجة أعلى من الإحسان.
أعلى أم أقل؟
لا أعلى،
البر أعلى،
أعلى من الإحسان، لأن الإنسان هو مأمور بالإحسان، فإن وصل الإحسان إلى درجة أعلى سمي برا، زي ما أنا قلت لحضرتك في قصة الثلاثة عندما وقف على رأس أبيه وأمه وأبى أن يسقي أبناءه اللبن حتى يشرب الوالد، هذا ليس مطلوبا منه. فعندما تفعل شيئا أعظم مما يطلب منك فهذا لوالديك فهذا يسمى بر. أما عندما تفعل ما يطلب منك فهو إحسان. هذه مداخلة طيبة وبالفعل هناك لطيفة في الفرق بين الإحسان والبر، وسيدنا الدكتور أسامة أشار إلى ذلك ولكن ما خدش الفرصة الكافية لتوضيح هذه التفرقة.
بدورونا نعطيه فرصة الكافية
لبيان لنا قصة
جريج فيها عبر كثيرة.
نعم
لدرجة أن بعض العلماء استنبط منها أكثر من 50 فائدة. طبعا لسنا في معرض الفوائد، إنما لما جاء بنو إسرائيل إلى جريج وأنزلوه من صومعته واجتمعوا عليه فنظر إلى المرأة الزانية في وجهها فضحك ابتسم فقالوا له على ما تضحك؟ قال تذكرت دعوة أمي. إن الله عز وجل استجاب لي وأمه كانت رفيقة به فلم تقل لدعوة أكثر من ذلك حتى ينظر فنظر إلى وجه المرأة وتذكر دعوة أمه، ثم استأذنهم في أن يصلي لله ركعتين. هي يعني معراج المؤمن. يعني
فيما يبدو أن المشاهدين مش هيسيبونا أن نسمع القصة بشكل متواصل، ولكن هو بس رغبة منا في التواصل معهم اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
ألو.
إزيك يا شيخ عامل إيه؟
الحمد لله تفضلي.
بص أنا عندي جوزي هو والده ووالدته كانوا منفصلين وهم صغيرين. وبعدين هو والده عرفوا على كبر وكده معايا.
تفضلي يا فندم.
عرفوا على كبر فأنا هو ما بيقعد مثلا بشهرين وثلاثة ما يكلمش والده وبعض أقول له حرام كلمه عشان خاطر هتتحاسب عليه وكده يقول لي لا هو مربانيش هو سابني هو مسألش عني
كويس.
مع ان والده جايب له شقة تمليك وكده سايبها له وبيقعد بالثلاث شهور والاربع شهور ما يكلمهوش والده يبقى تعبان ما بيقدرش ان هو يكلمه وانا بعد اقول له لا حرام عشان خاطر تلاقيه في عيالك بعد كده.
لا
في حاجة تانية عايزة اقولها.
اتفضلي اتفضلي.
دلوقتي حضرتك احنا المفروض دلوقتي البلطجية دي واخد بالك يعني البلطجيه دي لو كانوا وصلوا التعليم او تعلموا ما كانوش بقوا بلطجيه فانت المفروض ان هم مش عارفه اركز.
طيب اولا انا بحني قامتي لك احتراما واجلالا لك على ما تقومين به مع زوجك. رساله قصر الاخت تريد تفضلي
تضيف موضوع البلطجيه.
تفضلي. الو. يعني الحقيقة أنا نحييها على ما تقوم بها مع زوجها وهي دعوة لكل السيدات أن هي تلفت نظر زوجها اتجاه والده ووالدته ونتواصل ونرجع إلى القصة الجميلة فضيلة الأستاذنا الدكتور أسامة سليمان.
فلما صلى جريج الركعتين انظر إلى الثقة في الله عز وجل.
نعم.
الغلام على صدر أمه لا يتحدث.
نعم.
وهل يمكن لشخص أن يثق في أن الغلام سينطق إلا إذا كان واثقا في الله عز وجل؟
طبعا.
انظر إلى ثقة جريج في ربي سبحانه وتعالى. نعم. توجه إلى الغلام على صدر أمه وطعنه في صدره أمام بني إسرائيل. قال يا غلام ابن من أنت؟
نعم.
فأنطق الله الغلام وقال أنا ابن راعي الغنم. هنا نبين دروسا. الدرس الأول أن الله عز وجل استجاب لدعوة أم جريج فيه رغم صلاحه لإعراضه عنها. ومن هنا قال علماؤنا إن بر الوالدين يقدم على فروض الكفائية. فرض الكفاءة يعني يقدم على الجهاد. ولذلك جاء رجل إلى شيخ الإسلام تيمية كما تفضل أستاذنا